إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا 34 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا دائما أبدا لتناول كتب السلف وعلماء الأمة الذين صاروا على ضربهم، ولا يحرمنا وإخواننا لذة هذه الكتب ولا نعيم السنة إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الدورة في يوم السبت الموافق الأحد الموافق غرة جمادى الآخرة لعام 41,400، وهي تتناول رسالة واحدة، وهي شرح العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد سبق أن ترجمنا للعلامة الفقيه المحدث الأصولي المفسر محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وأقمنا له دورة خاصة تناولنا فيها ما يتعلق بها، فهو رحمه الله تعالى من علماء هذه الأمة في هذا العصر، بل هو شيخ المشايخ ومن أبرز تلامذته النجباء الذين صاروا الذي صار شيخ الإسلام في هذا العصر، العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، كذلك العلامة عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى، كذلك العلامة صالح ابن غصون رحمه الله، كذلك من طلابه العلامة عبد الرحمن ابن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله. هو شيخ المشايخ في هذا العصر، العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، والمولود سنة 11 بعد 300 وكان رحمه الله تعالى ذكيا لبيبا، أخذ العلم على كثير من علماء عصره، من أبرزهم عمه عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وبه تخرج ثم تولى التدريس بعد موته رحمه الله تعالى، أي الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف. وكان للشيخ محمد بن إبراهيم وقت أو حينئذ كان له 29 وجلس محل العلامة عبد الله بن عبد اللطيف ودرس مكانه رحمه الله تعالى، يعني حين توفي عمه عام 39,300 يعني كان عمر الشيخ كم؟ كان عمر الشيخ وقتها 28 فجلس مكان. هذا يذكرنا أيضا بالعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، لما مات العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه جلس يدرس مكانه، وكان أيضا له من العمر نفس هذا السن، كان له 28 رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن التصدر إنما يدفع إليه التأهل، فمتى تأهل الإنسان تصدر، ولا يقال يتصدر بعد 50 أو يتصدر بعد 60 أو يتصدر بعد 40، ولهذا قد يكون له من العمر قد يكون له 40 سنة ومع ذلك يقال لا يتصدر، ولا 50 سنة ولا 60 سنة. كما يقال الرشد في التمييز، الرشد ليس له سن معين، الرشد تصرف، فإن أنستم منهم رشدا يعني تصرفا حسنا فادفعوا إليه ما أموالهم. إذا كان لا يحسن التصرف هذا لا يدفع إليه المال ولو كان عنده 50 سنة ويحجر عليه، أليس كذلك يا أخواني؟ كذلك أيضا العلم، كذلك أيضا العلم، قد يكون عند الإنسان ولد الإنسان 20 سنة ومع ذلك تصدر. ليست المسألة مسألة سن، المسألة مسألة تأهل، فإذا تأهل الإنسان تصدر. هذا العذيمين يجلس مكان شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي وله 29 أو 28 سنة، سنة 76 تقريبا بعد 300 ألف، والشيخ من مواليد 47 يعني حوالي 29 سنة أو 28 عاما تصدر الشيخ رحمه الله تعالى محل شيخه. كذلك الشيخ ابن إبراهيم تصدر محل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ، سنة 39 يعني وله 28 سنة وتصدر مكان رحمه الله تعالى. وقد أخذ العلم أيضا على الشيخ العلامة حمد بن فارس، وأخذ عنه الفقه واللغة، كذلك أخذ العلم أيضا عن والده الشيخ إبراهيم، أخذ الفرائض عنه، وأخذ علوما عن مشايخ عصره، لأن هذه السنة لدى العلماء في كل عصر، السنة لدى العلماء في كل عصر، وهو طلب العلم على يدي يا إخواني على يدي أشيخ. وكان له رحمه الله تعالى دروس متعددة ربما استغرقت طوال اليوم في فترات متقطعة، فبعد الفجر وبعد ارتفاع الشمس وبعد الظهر أحيانا وبعد العصر وبعد العشاء أحيانا وبعد المغرب إلى العشاء يقوم بإعداد الدروس التي يقرأها غدا. وهذه الدروس قد تناولت مجموعة كبيرة من الكتب، منها بلوغ المرام، ومنها زاد المستقنع بحاشية المرض المربع، ومنها ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، ومنها طبعا كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع. هذه الكتب وللشيخ والرسائل التي في الحقيقة لا ينبغي لطالب العلم أن يترك منها رسالة واحدة مع القدرة على ذلك. ثلاثة الأصول، الأصول الستة، ستة مواضع من السيرة، الفرق بين المسلم وبين المشرك، معنى تفسير لا إله إلا الله، الطاغوت، العبادة. أنا أقول هذه رسائل قد ربما تخفى على البعض بخلاف رسائله الكبرى في مسائل الجاهلية وفي كتاب التوحيد له رحمة الله عليه وفي القواعد الأربع وفي كتاب كشف الشبهات. فقد فتح الله عز وجل له فتحا عظيما جدا فيما تعلق بتوحيد الألوهية، وصار يقرر مسائله وينوع رسائله حتى صار رحمه الله في هذا الباب لا نظير له ولم يسبق في مصنفات خاصة، لم يسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يسبقه أحد في الأمة، أقصد في تناول ما تعلق بتوحيد الألوهية وتعدد الرسائل والمسائل والمصنفات حتى استوعب هذا الأصل العظيم وهو توحيد الألوهية. ربما لأن المخالفين في عصره كانوا أعظم ما يكونون بعدا في هذا الباب، ولهذا قيض الله لنصرة الدين في هذه المسألة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يوجد في الفرق بين الفرق الكثيرة التي خالفت الأسماء والصفات والحلولية والاتحادية والأشاعرة والمعتزلة، وكل طائفة من هذه الطوائف علت برأسها وصنفت المصنفات وجمعت الجيوش وحشدت الحشود، فوقف لهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليصنف ويفند ويرد بما لم يسبق إليه أيضا في مثل هذه الكثرة وتلك المصنفات. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى في كل عصر يؤيد دينه برجال، وهؤلاء الرجال يوسعون ويتوسعون في التصنيف الذي يناسب العصر، فحيثما تكون فتنة العصر يكون تصنيف العصر ويردون عليهم. ولهذا أنت ما تقول لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يسبق بهذه المصنفات
أنه أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن عنده قدرة على مثل هذا، لا، إنما العلماء يقومون بالواجب. العلماء لا يصنفون أوراق جرائد أو تكسبا للمال أو تكرارا لا فائدة فيه، إنما العلماء أمناء، والعملاء والعلماء حراس حدود، والعلماء يأخذون العلم والتصنيف تدينا تدينا. أنا مستحيل أقوم الليل وأضيع صلاة الفجر، أنا مستحيل أصوم النهار وأنا وأشرب المخدرات ليلا، ما فائدة هذا؟ ما فائدة هذا؟ إنما الإنسان عنده في العبادة أصلان، الأصل الأول، الأصل الأول في صفة العبادة، الأصل الأول فريضة الوقت، سنة الوقت، هذه ما يعدلها شيء، هذه ما يعدلها، لا تنشغل عن سنة الوقت بسنة أخرى ولو كانت هي فاضلة في ذاتها. ما يأتي واحد يسلم من الصلاة يا أخواني ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ليه؟ لأن القرآن أفضل من جنس التسبيح، فيقول أبدأ بهذا الأفضل، ليه أترك القرآن ولا أسبح ولا أستغفر؟ نقول هذه سنة الوقت. سنة الوقت ما هي؟ إن سلمت قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم بعد ذلك اقرأ القرآن، لكن هذه سنة الوقت، سنة الوقت. طيب إذا كان الليل أطلب العلم ولا أقوم الليل؟ قوم الليل واطلب العلم، لكن تقوم الليل ولا تطلب العلم وتقول أن طلب العلم ما في أفضل في النوافل منه، هذا أيضا من قلة علمك، ولكن اجمع بين قيام الليل وبين طلب العلم. سنة الظهر، سنة العصر، وهكذا الوتر، الطواف، ولهذا نقول لمن أتى عمرة انشغل بالطواف أكثر من انشغالك بتطوع الصلوات. ليه؟ لأن الطواف عبادة لا تكون إلا في هذا المكان، والتطوع يمكن أن تتطوع به في أي مكان، هذه تحتاج إلى علم، ولهذا بالعلم يستطيع الإنسان أن يقتنص السنن والعبادة التي تكون وظيفة الوقت وتكون المناسبة في الوقت. يبقى من باب سنن أنا أقبل رمضان، فإذا هو إطعام الطعام، وإذا هو تلاوة القرآن، وإذا هو وإذا هو إلى آخر ذلك، يعني الإنسان يركز على، يبحث عن إفطار صائم، يبحث عن تلاوة قرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسل. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رمضان ازداد الجود، مع أنه صاحب كرم وجود في كل وقت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يخلط العشرين الأولى بالصلاة والنوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزرة. يبقى إذن النبي يختلف في العشر الأخيرة عن العشرين الأول ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه الليالي تميزت بليلها إذ فيها ليلة القدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ. انتبهوا، سيروا معي في مسألة التعبد، صفة التعبد. فأولا قدم في التعبد سنة الوقت، فريضة الوقت. أمامي الآن منكر وأنا أقرأ القرآن، لا لا، ودي أنهي الصورة والمنكر أمامي، يصلح أقدم إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. طيب أنا الآن أريد أن أصلي وأمي في حاجة لي، ما يصلح أنظر حاجة إيه؟ أمي، ربي أمي وصلاتي، ربي أمي وصلاتي. لا، أمك قبل صلاتك، أمك قبل صلاتك، إن كانت تحتاج أمك إليك، إن كانت تحتاج أمك إليك، يبقى أنظر إلى مثل هذه الأشياء، وبالتالي نحل إشكالا كبيرا جدا في مسائل قد تبدو متعارضة ولا يجمع بينها في وقت واحد، فأيهما أقدم. ومن هنا وضع العلماء قاعدة نفيسة في مسألة ماذا؟ في مسألة تفاضل الأعمال. فتفاضل الأعمال باعتبار جنس، تفاضل الاعتبار باعتبار نوع، تفاضل الأعمال باعتبار زمان، تفاضل الأعمال باعتبار مكان، تفاضل أعمال باعتبار عمل، تفاضل باعتبار عامل، تفاضل أعمال باعتبار الغربة، تتفاضل. الملتحي فيكم الآن زي الملتحي من 40 سنة، يوم أن كان يقال فلان السني في محافظة يقال السني، ليه؟ لأن ماذا أحد ملتحي له؟ نقاب أخواتنا اليوم وحجاب أخواتنا اليوم هو الحجاب من 40 سنة، يوم أن لم تكن المرأة تغطي رأسها موضة الستينات، موضة الستينات لكل شيء عاري، فحينما تلبس الأخت زمانها الحجاب الشرعي هو نفس الحجاب اليوم الذي صار الآن، من أرادت أن يعني تتجمل تلبس نقابا، صار النقاب موضة الآن عند كثير من الأخوات، موضة، قد لا تصلي لكنها جميلة في النقاب، جميلة إذا خرج النقاب على صفة معينة فتكون في النقاب جميلة، صار موضة، وصارت النساء في الحقول يلبسن النقاب خوفا من الشمس وغير ذلك. فإذا هذا بحسب الزمن، زمن الغربة. الشاهد من هذا كله يا أخواني بارك الله فيكم أن الإنسان ينظر في باب التفاضل إلى واحد، مسألة إيه؟ مسألة استغلال فريضة الوقت، سنة الوقت، عبودية الوقت، عبودية الوقت. والأمر الثاني في باب العبادة أن الإنسان يجمع بين العبادات ولا يأتي بعبادة على حساب أخرى، وإنما يضرب في كل باب من أبواب العبودية بسهم، لكن السهم المطلوب في وقت ما لا يقدم عليه سهما آخر. فكان الشيخ حفظه رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، يقوم بالتدريس في كل هذه الفنون. الشاهد أن كتب ابن عبد الوهاب اعتنى بها الشيخ، والحقيقة جميع مشايخنا، ابن باز، العثيمين، الحيدان، الغديان، الأطرم، كله اهتم بدراسة كتب ابن عبد الوهاب. للأسف الشديد جلس معي بعض طلبة العلم متقدمين جدا في الحديث، والذي كان مبرزا عند الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ولهذا أنا أقول دائما الحقيقة، أنبه، ليس كل من جلس عند شيخ من هؤلاء المشايخ الكبار انتفع به، بل فقط ليس له إلا الترجمة، أما السير على المنوال والمنهاج فهذا قليل. ولهذا فمجالسة الأكابر سبب عظيم جدا من أسباب إتقان العلم، لكن هذا السبب قد لا يعمل إذا لم تكن الأرض صالحة للقبول، فإن البذرة الجيدة تحتاج إلى الأرض الجيدة، لكن بذرة جيدة وأرض غير جيدة ماذا تصنع؟ فيقول لي هؤلاء يدرسون كتب ابن عبد الوهاب، لماذا يا أخواني؟ لأنه نجدي، لأنه من البلدة، سبحان الله. يعني أنا علاقتي بكتاب التوحيد، علاقة مشايخنا بكتاب التوحيد وثلاثة الأصول والقواعد وكشف الشبهات وستة مواضع وغير ذلك، هذه علاقة يا إخواني، هذه علاقة وطن وأرض، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذا إفك مبين. طيب على ما نحن ندرس؟ ولهذا هو نفسه وجه لي السؤال، يعني أنت تخطب عند أنت تدرس عندنا كتابة التوحيد عن باب هذه الكتب؟ وقلت أنا أخطب بها على المنابر، هذه الكتب شرف كل مسلم. يعني صار يحاكمك سلفي إلى كتب ابن عبد الوهاب لأنه ما يعرفها، والدليل على أنه ما يعرفها يا إخواني، قال لي يعني عنده غلو في كذا، أي غلو؟ قال في النواقض العشرة، قمت وأتيت بالنواقض العشرة من المكتبة ودفعته إليه وقلت له هات الناقض من النواقض العشرة التي فيها غلو أو تجاوز، ففر فيها وأتى بها بأونها إلى آخره، وقال أراجع الأخ الذي ذكر لي هذا، تراجع الأخ الذي ذكر لك هذا؟ يا رجل سبحان الله العظيم، سبحان الله. وهذا من طلبة العلم المتقدمين، أصحاب تحقيقات وأصحاب أبحاث بل ليست هذه فقط، بل سبحان الله في رأس أمور أخرى. يعني يقول لي كتب الفقه هذه ما ندرسها، احنا نأخذ الفقه من كتاب البخاري، صحيح البخاري، وكتب الحديث، هذه عقلية أخرى، عقلية ثالثة. أيضا مسألة مشايخ المملكة، مشايخ مذهب على المذهب ولا يخالفون المذهب، إلى غير ذلك من الأمور التي إذا استقل الواحد بكتابه مهما كان ذكيا ودرس على الكتاب ضاع منه العلم، إذ العلم كليات وتأصيلات، وهذه لا تكون إلا على يد النجباء. ولهذا يا طالب العلم اصبر على ثني الركب، يا طالب العلم اصبر على ثني الركب، إذ لا رسوخ إلا في حلق العلماء. من الكتب قد تحصل مسائل لكن لن تحصل قواعد، من الكتب ستحصل مفردات وجزئيات لكن لن تحصل كليات، في مع الكتب ستعجب بنفسك ولن تتربى، وفي حلق العلم ستتربى. إذ ترى شيخا تقتدي بدمعته، تقتدي بسمته، تقتدي بهديه، تقتدي بدله. أليس من نشأ في أحضان أبوين يفترق كثيرا عمن نشأ في غير ذلك؟ ولهذا تربية الإنسان دائما يكون شيخ نصب عينيك، ولهذا الإنسان ينقل هذا بالاقتداء والقدوة. ولهذا ابن إبراهيم ماذا اقتدوا به في التربية؟ ما اقتدوا به في العلم فقط، اقتدوا به في التربية، اقتدوا به في الهمة البالغة. رجل كفيف ومع ذلك آتاه الله عز وجل همة أبهرت العقول. هذا الرجل كان يقوم بأعمال تقوم بها تقريبا 7 وزارات الآن وهو كفيف. هذا مع تعاهد أهل العلم، مع تعاهد طلاب العلم، مع إلى آخره، مع قراءاته، مع شروحاته، فتح كتبا عظيمة طوال الليل والنهار يدرس رحمه الله تعالى. فمن ضمن شروحاته رحمه الله تعالى كما ذكر هنا المعتني بهذه الرسالة، من كتبه التي يعني طبعت تقريراته على الوسطية وكشف الشبهات وأداب المشي إلى الصلاة وثلاثة الأصول. وهناك كتب إلى الآن ما زالت تحت الطباعة وهي تقييداته وتحريراته رحمه الله تعالى، تقريراته أقصد رحمه الله تعالى، على بلوغ المرام وعلى زاد المستقفى بحشية الروض المربع وعلى مجموعة أخرى من كتبه رحمه الله تعالى. قام بهذا الجهد في جمع تقريرات ابن إبراهيم، وأنا أقول سبحان الله، كما أن كل طالب من مشايخنا الذين صاروا يعني مشايخ، كما أن كل واحد كان في حياته شيخ هو مفتاح، فترون أيضا أن كل شيخ قيض الله له من الطلاب ما نشر به علم ودون بعلمه، ولولاه بعض فضل الله سبحانه وتعالى لضاع كثير من علم الشيخ. قيض الله للشيخ ابن إبراهيم شابا لزمة، وكان بجواره لا يفارقه منذ صغره، واعتنى بكتابة تقريرات الشيخ على هذه الكتب، فما كان يضيع منها شيء بلفظه ولسانه وهو يكتب دون سائر الطلاب. ابن إبراهيم لزمه ابن باز رحمة الله عليه 10 سنوات وصار إماما، لزمه عبد الله بن حميد، لزمه صالح بن غصون، لزمه العلماء الكبار. هؤلاء من بين هؤلاء الذين لزموه، لزمه شاب كتب علم الشيخ ودونه في دفاتر تقريبا كما ذكر هنا حفي ولده أنه كتب تقريبا 30,000 ورقة. طالب يكتب وراء شيخ 30,000 ورقة، يكتب كل شيء، كل شيء يكتب. وتجدون في النسخة اللي معكم هذه مصور من نموذج من كتاباته، ما تقرأ ولا تستطيع تقرأ كلمة واحدة. هاتوا كده صفحة 41 ما يروح 41 كده، حد يقرأ، عايزينه حد يقرأ كلمة واحدة 40 41 مثلا 40 41 حد يعرف يقرأ كلمة واحدة هذا كان الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا ولد الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم الذي دفعه أبوه إلى حلقة الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لما تعلم الكتابة والقراءة وكان في الكتاب. فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: يا محمد أنا لا أريدك كاتبا، أريدك عالما. قال الشيخ عبد الرحمن لولده. وكم من الأولاد والله يا أخوان، شوفوا نحن نقوم على أولادنا الليل والنهار: يا ولدي أريدك عالما، يا ولدي أريدك شيخا، يا ولدي أين أنت من حلق العلماء، يا ولدي أين أنت من دروس العلماء. ولكن سبحان الله، قد يستجيب ولد ولا يستجيب ألف ألف، مش يستجيب ألف ولا يستجيب ولد، سبحان الله. وكما قالوا، وإن لم يثبت هذا حديثا كما حدثنا البعض، أن الشيخ الألباني قال: حديث ضعيف، وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أهله وذووه. لكن قد تصادف الكلمة محلا. فقال: يا ولدي أنا لا أريدك كاتبا، تتقن الكتاب والقراءة أفضل واحد، إنما أريدك ماذا؟ أريدك عالما، أريدك عالما. ودفعه إلى حلقة الشيخ محمد إبراهيم، مع أن الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم كان من أقران ابن إبراهيم، بينهما سنة واحدة، يزيد الشيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ عبد الرحمن قاسم سنة واحدة. وكان الشيخ عبد الرحمن بن قاسم زميلا وقرينا للشيخ محمد إبراهيم في التتلمذ على الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. كان عند الشيخ عبد الله. لما مات الشيخ عبد الله جلس محله الشيخ محمد إبراهيم، وكان له 28 سنة سنة 39 مولده 11 39 28 سنة جلس الشيخ محمد بن إبراهيم مكان الشيخ من عبد بن عبد اللطيف. فجلس له الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله. لي كما قلت لكم بأن التصدر يدفع إليه التأهل، فما الإشكال؟ أنت نعم أنت طالب ما عند الشيخ فلان، لكن أنت شيخي، مثل ما كنا نجلس عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، من طلاب الشيخ ابن باز، من طلاب الشيخ ابن باز يأخذون علم عن الشيخ ابن باز من مشايخنا. من هم؟ تنتهي حلقة الشيخ ابن باز ولو حلقة نحضرها. إذا خرج الشيخ ابن باز ولم ندركه أن نسأله، سألنا هؤلاء الذين كانوا معه، فهو قرينك من جهة الطلب عند الشيخ، وهو شيخك باعتبار الأهلية، باعتبار الأهلية. الشيخ فادي الحميد هذا من مشايخنا ومن ومن من كان معنا. كان الشيخ عمره كم وقتها بقى؟ كان عمره يزيد على 80 81، وكان عمره واحد كم؟ 27 سنة، 27 من 82. هذا عمره. الشيخ عبد الله القصير نفسه، الشيخ البراك شرحه، هؤلاء جميعا. لكن هم من تدرس على أيديهم وتسألهم، تسأل بعضهم إذا لم تدرك الشيخ. الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم أقل من الشيخ سنة، ومع ذلك زال الشيخ. ولو تقرأت مصنفات كان ينتفع بها الشيخ ابن إبراهيم، فدفع بولد محمد، قال لازم الشيخ ابن إبراهيم، وكان يحث أولاده على ملازمة الشيخ ابن إبراهيم. والشيخ ابن إبراهيم يستدل بكلام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وينتفع بمصنفات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ محمد ابن قاسم قيضه الله للشيخ محمد بن إبراهيم، فكتب علمه وجمع فتوى ورسائله. ولولاه بعض الله سبحانه وتعالى ما لضاع كثير من علم الشيخ. ولكن نقول الله عز وجل يوفق، كما قلنا مثل ما يكون في حياة كل طالب علم شيخ هو مفتاح، وإن تعددت المشايخ، فأيضا لدى كل شيخ طالب قد ينفعه الله عز وجل به. الشافعي رحمة الله عليه نفعه طلابه، وبالأخص من دون مذهبه وصار عليه مثل البيهقي وغيره. كذلك أيضا فهناك بعض الناس كذلك الطحاوي في المذهب الحنفي، كذلك فكذلك تلامذة الإمام مالك مثل ابن القاسم وابن وهب وغير ذلك هناك في حياة كل شيء. فالشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن قاسم هذا كان صاحب همة عليه مثل أبيه تماما رحمه الله تعالى ومثل محمد بن ريف همة، فكتب تقريبا 30,000 ورقة في علم الشيخ محمد بن إبراهيم، وكل التقريرات المطبوعة للشيخ ابن إبراهيم هي من كتابة محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم. شوف الكتابة يا أخوان، ما يترك كلمة، ما يترك كلمة. ثم إنه يبدو أن خبرة ولدي بهذا الخط ساعده على مثل هذه التفريغات، ولهذا ترجمت هذه. لو كانت إنجليزية لكانت سهلة ترجمة، لو كانت فرنسية لسهلة ترجمتها، لو كانت إيطالية لسهلة ترجمتها، لكن هذه لا عربية ولا بريطانية ولا إنجليزية ولا فرنسية ولا أي شيء. والله يا أخوان أنا ما أدري سبحان الله، يعني الواحد لو عرف حرفا ما عرف سائر الكلمة، والله ما أدري كيف أنها ترجمت هذه وترجمت. يبدو قد يكون إنسان عنده خبرة بخط أبيه أو كذا، المهم أنها ترجمت وصارت هذا العلم الغزير. والشيخ محمد أيضا ابن عبد الرحمن بن قاسم له بجوار ذلك له مصنفات عظيمة جدا، منها أنه وكل بجمع فتاوى رسائل الشيخ ابن إبراهيم لأنه كان يعتني بذلك. فمجموع فتاوى رسائل الشيخ ابن إبراهيم من جمع محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم أيضا ساعد. وطبعا جمع هذه كم يا أخواني؟ الجمع ده كان في كام؟ جمع هذا 13 سنة، يعني جمع فتاوى رسائل الشيخ ابن إبراهيم هذا فرغ لجمع هذا من الملك فيصل أظن، فرغ لهذا حتى جمعها رحمه الله تعالى وتم طباعتها. ساعد والده أيضا وكان معاونا له في جمع فتاوى رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد جمع الفتاوى في كم؟ 40 سنة، في 40 سنة من مكتبات العالم. حتى الرحلات العلاجية لشيخ عبد الرحمن بن قاسم كان يفد على المكتبات ويجمع. قيض الله سبحان الله. كثير من علم ابن تيمية في عصرنا هذا، علم ابن تيمية في عصر أخذه طلابه، علم ابن تيمية في عصرنا هذا أخذناه من هذا المجموع كمصدر أولي. أولى مصادر علم ابن تيمية في هذا العصر كان من مجموع فتاوى رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية. قام على فهرستها محمد ابن عبد الرحمن، ولا يفهرسها هذه الفهرسة إلا عالم في مجلدين. فهرسة عالم، ولهذا له مجلد أيضا في فهرسة فتاوى ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، له أيضا مجلد فهرسة. فهرسة ما يفهرسها إلا عالم، فهو الذي فهرس هذه الرسالة. وبعد أيضا أن مات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وكذا، جمع وواصل الجمع لفتاوى ورسائل شيخ الإسلام، فخرج 5 مجلدات تسمى بالمستدرك على فتاوى شيخ الإسلام، أي ألحق بها ما لم يأتي في مجموع الفتاوى. إذا مجموع الفتاوى زائد المستدرك على مجموع الفتاوى الذي هو من صنيع الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله، وهذا من فضل الله على الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن قاسم، ومن فضل على الشيخ محمد ابن إبراهيم أن قيض الله عز وجل من يستخرج علمه. الآن شروحات كثيرة ما رأى الشيخ ابن عثيمين بعينيه وقد شرحها، ومع ذلك طبعت من طلابه. فأقول هذا من الجميل الذي يرده الطالب لشيخه، هذا من الجميل الذي يرده الطالب لشيخه. لا جميل أفضل من أن يدون علم الشيخ وينشر، هذا لا جميل أفضل من هذا الجميل، أن ترد لشيخك الذي علمك والذي رباك والذي كان سبب الخير في حياتك والذي أخذ بناصيتك بعض فضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الخير. فأقل القليل أن تقوم بهذا وأنت منتفع أيضا، فهو علم تنتفع به. فكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن القائم بهذه الجهود العظيمة الجبارة التي أقول هي من محض توفيق الله سبحانه وتعالى. وصار يدرس رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ويخطب إلى أن مات رحمة الله عليه في عام 21 تقريبا بعد 1400 رحمه الله رحمة واسعة. هذه مقدمة حول الشيخ محمد ابن إبراهيم باختصار، والشيخ محمد ابن عبد الرحمن المقاسم باختصار، مستفادة من هذه المقدمة التي جعلها المعتني بهذه الرسالة، وهي شرح ثلاثة الأصول للشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه. قبل أن نبدأ أيضا القراءة في تقريرات الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه على ثلاثة الأصول، نقول فائدتان حول رسالة ثلاثة الأصول. الفائدة الأولى المتعلقة بتسمية هذه الرسالة، فإننا نجد بعض الكتب أو بعض الطبعات عنوانها الأصول الثلاثة، ونجد بعض الطبعات عنوانها ثلاثة الأصول. فهل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالتان، رسالة بثلاثة الأصول ورسالة بالأصول الثلاثة، أو هي رسالة واحدة ولكن لم يضع لها شيخ اسما فوضعها بعض الناس فكانت محل اجتهاد، أو أن الشيخ سماها مرة هكذا ومرة هكذا، أو ماذا؟ الحقيقة بحثت في هذه المسألة فوجدت كلاما قد يختلف شيئا ما. فمنهم من قال بأن الشيخ محمد بن الوهاب قد صنف هذه الرسالة وهي ثلاثة الأصول مرات، وكتبها كتابات مختلفة وإن كانت بفحوى واحدة، فبعضها سماها بالأصول الثلاثة ونص على الأصول الثلاثة، وبعضها ذكر ثلاثة الأصول. فهذه الرسالة التي معنا المشهورة المعروفة، هذه مسماها ثلاثة الأصول. وأما الرسالة التي ربما أنتم قرأتموها وهي تعليم التوحيد للصبيان، اللي هي أيضا حول الأصول الثلاثة ولكن بطريقة فيها يعني عامية أو مختلفة نوعا ما، هذه مسمى بالأصول الثلاثة، هذه بالأصول الثلاثة. أما ثلاثة الأصول التي معنا هذه، وهذا ما لا إليه شيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، ورجح إنه هذه الرسالة التي بين أيدينا مسماها الأقرب ثلاثة الأصول، وهذه التي هي للصبيان والعوام وكذا بالأصول الثلاثة، والبعض عكس وجعل هذه هي الأصول الثلاثة. وقد قال الشيخ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها فقل كذا وكذا، فرجح هذه. على كل هذه سهلة، هذه سهلة، والأقرب أنها تسمى بثلاثة الأصول، هذه التي معنا بثلاثة الأصول، ولهذا كان شرح العثيمين عليها على ثلاثة الأصول، تقريرات ابن إبراهيم أيضا على ثلاثة الأصول، والشيخ صالح الشيخ على ثلاثة الأصول. فالأقرب، والشيخ الصالح قد يكون بحثها أوسع، الأقرب أنها تكون ثلاثة الأصول. لكن على كل هذه المسألة سهلة، وإن كان من جهة اللغة، من جهة اللغة المقدم الأصول الثلاثة على ثلاثة الأصول. وما الفرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول في الإعراب؟ ثلاثة الأصول الثلاثة، الأصول خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هذه، هذا اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع المبتدأ. الأصول هذه خبرها، الثلاثة صفة للأصول مرفوعة، الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة. طيب ثلاثة الأصول، ثلاثة أيضا خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هذه ثلاثة الأصول، ثلاثة خبر كما قلنا مرفوع وهو مضاف، والأصول مضاف إليه مجرور، هذه ثلاثة الأصول. يبقى الأصول الثلاثة، الثلاثة صفة الأصول التي هي خبر المبتدأ محذوف، ثلاثة الأصول، الأصول مضاف إليه لثلاثة، وثلاثة مضاف وهي خبر المبتدأ محذوف. والأفصح والأكمل أن يقال الأصول الثلاثة وليس ثلاثة الأصول، لأن ثلاثة الأصول مضافة إلى نفسها، وهذه غير مقدمة، وإن وقعت التمس تأويل. وقد أشار إلى هذا ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، فإضافة الشيء إلى نفسه ثلاثة الأصول ثلاثة الرجال هذا ليس مقدما، بل المقدم أقول الرجال الثلاثة أو ثلاثة رجال، أنما الثلاثة الرجال، الثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول، فهذا ليس الأفصح ولا المقدم. لكن على كل الأمر في ذلك سهل ويسير، فسواء قلنا ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، المهم لأن الحقيقة فيها إشارة إلى هذه، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فذكر في موضع فقال إنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. وبعدها أيضا ذكر رحمه الله تعالى فإذا قيل لك هذه صفحة كم فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، فالأمر في ذلك سهل ويسير. هذا بالنسبة للوقفة الأولى مع عنوان هذه الرسالة. الوقفة الثانية أيضا مع ابتداء هذه الرسالة، فأيضا بعض أهل العلم يرى أن ابتداء الرسالة وهي ثلاثة الأصول، أصول ثلاثة الصناف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، تبدأ من فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، وإنما وضع بعض تلامذته مقدمات من كلام الشيخ أيضا قبل هذه الرسالة، فوضع ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى متعلقة بالأربع مسائل التي في أول الرسالة، والمقدمة الثانية المتعلقة بثلاث هذه المسائل، والمقدمة الثالثة المتعلقة، اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذه مقدمات ثلاث وضعها بعض التلاميذ، كما قال بعض العلماء بأن هذه مقدمات من وضع التلامذة، ولكن هي من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، فضعها قبل هذه لتتم الفائدة، ولهذا صارت هذه الرسالة بالمقدمات حاوية للدين كله. وعلى كل طالما أنها من كلام الشيخ فعلى فرض أنها زائدة فهي من كلامه، وعلى فرض أنها منها فهي من كلامه، ولا يضر ذلك. وهذه المقدمات كلها بدأها رحمه الله بإعلم رحمك الله، الأولى إعلم رحمك الله أنه يجب تعلم أربع مسائل والعمل بين، طيب الثانية إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بين، الثالثة إعلم رحمك الله أن الحنفية من ملة إبراهيم إلى آخر، كلها إعلم رحمك الله، إعلم رحمك الله، إعلم رحمك الله. رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هذه المقدمات تبدأ بهذه: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وهذا من حسن التعليم ومن رفق الشيخ بالطلاب، وهي سنة العلماء الدعاء دائما. طيب، هذه الرسالة رسالة عظيمة جدا، مع كونها مختصرة لكنها رسالة عظيمة جدا، حوت أمور الدين وحوت أهم الأمور فيه، وهي المتعلقة بأسئلة القبر الثلاثة. وهذه وإن تكلم فيها العلماء كثيرا، إلا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يسبق بالتصنيف فيها خاصة. فرسالة في المكتبة الإسلامية من عصر التصنيف العصر بن عبد الوهاب خاصة بأسئلة القبر الثلاثة لا توجد، ولكن الشيخ رحمه الله كتبها وصنفها، كما قلنا بأن الشيخ رحمه الله كان يصنف فيما يحتاج إليه الناس، كتب وصنف ووضع رحمه الله، كانت هذه الرسالة رسالة خاصة لم يسبق إليه، كما أن كتاب التوحيد الذي هو حق العبيد في تصنيفه كتاب خاص لم يسبق إليه، كما أن أيضا كشف الشبهات وجمع الشبهات القبوريين في رسالة لا أعرفه أيضا قد سبق على هذا النحو، كما أن مسائل الجاهلية على وفق هذا التصنيف أيضا لا أعلم قد سبق إليه الشيخ بمثل هذا. نعم يوجد الكلام متفرق، وتوجد بعض الرسائل أخذت بعض خصال الجاهلية، لكن كمصنف خاص أقصد هذه مصنفات الشيخ تعد فريدة في هذا الباب رحمه الله، لأنه صنف ما يحتاج الناس إليه. ولهذا كان الناس يسمون الأصول الثلاثة بالدين، تعالوا نتعلم الدين. وكان ابن إبراهيم رحمه الله عليه، طبعا ابن إبراهيم كان رحمه الله شخصية قوية، وكان أيضا رحمه الله تعالى له من القبول عند ولاة الأمور ما له، ولهذا كان رحمه الله تعالى يعني يصنع أمورا لا تقبل من غير، يا أخوان يصنع أمورا لا تقبل من خير. الشيخ ابن إبراهيم كتب من ذلك، يعني كما ذكر هنا المعتني، الشيخ ابن إبراهيم كتب لأئمة المساجد: وكذلك عليكم تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في مختصر ثلاثة الأصول. يبقى الشيخ ابن إبراهيم سمى إيه؟ ثلاثة الأصول. وعلى فكرة من الفوائد أيضا إن هذا الشرح أول شرح مكتوب للأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. قال الشيخ ابن إبراهيم: وكذلك عليكم تعليم الجماعة أمر الدين وسؤالهم عنه كما في مختصر ثلاثة الأصول، فيتعين على كل إمام مسجد إبلاغ جماعته بذلك. كل إمام مسجد يتعين عليه تدريس الجماعة ثلاثة الأصول، ويعقد لهم مجلسا يوميا يسألهم فيه عن أمور دينهم، ويعلم ما يخفى عليهم منها، ومن طلب مهلة لتذكرها وتحفظها فيمهل، ومن امتنع من ذلك من جماعة المسجد، ومن امتنع من ذلك فيلزم به من قبل الإمام والمؤذن والهيئة، وإن لم يمتثل فيرفع باسمه إلينا ونحن نقوم حوله بما يلزم إن شاء الله. كانوا سبحان الله يربون على هذه الجدية، ومن ذلك تفقد الجماعة في المسجد في الصلوات. كانت لهم طريقة أنا أدركتها صراحة عند بعض الطلبة، ما أدركت عند بعض مشايخنا، هذه من عند بعض الطلبة الذين كانوا يعملون في الهيئات ويبدو أنه كان يعني متحمس لهذه، وهي يأتي إمام المسجد فيكتب كل أسماء الحي، كل من بلغ يكتبه عنده، وبعدين هذا الذي رأيته أنا، وبعدين في كل دفتر في كل ورقة مثلا 20 اسما، إذا فرغ من صلاة الفجر: أحمد كمال، محمد ممدوح حاضر. أيمن شبانة حاضر. طلعت قاسم، طلعت قاسم مش حاضر مثلا، يعني مثلا من يمثل وحاضر طبعا، مثلا نمثل به وهكذا. طبعا هذه والله يا اخواني كان الناس يأتون المساجد، شوف ما أحد يتخلف، ما أحد، كله حريص على صلاة الفجر، وبس هو كان يعملها في صلاة الفجر فقط، لأن طبعا أهم صلاة وهي الصلاة التي يغيب عنها الكثير. تجد الناس شوف يعني لو قام في التشهد يحاول إدراك الإمام حتى إذا نادى اسمه، وطبعا دي الأسماء دي عشوائية، مش السبت معروفة ينادي من، والأحد معروفة ينادي من، والإثنين، هذه عشوائية يأتي بالأسماء من هنا وهناك. لكن في النهاية طبعا اشتكى البعض من هذه فتركها. هذه كانت طريقتهم التعاهد، التعاهد في تعليم الدين، تعالوا نتعلم الدين. ولهذا العوام يا أخواني عند ابن إبراهيم كانوا عام يا أخواني، دفع إلي رسالة أراجعها صنفها في أدب السلام. هذا كان من العوام اللي عند الشيخ ابن إبراهيم، يعني ما له خريج مدارس ولا شيء، كان يجلس عند الشيخ ابن إبراهيم، هذا من العوام له بعض المصنفات. وهؤلاء العوام فوق كل نظام. مرة أحدهم دخل عند الشيخ صالح الفوزان، دول بيعظوا في أي وقت، يعظوا إذا فرغ من الصلاة قام، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اعلم رحمكم الله تعالى أنه يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، معهم ما أحد يوقفهم، ما أحد يوقفهم، يعلمون الدين. فهذه أنا ما رأيت، ولكن أخبرني بعض الطلبة أن أحد هؤلاء قام في درس الشيخ صالح الفوزان وقام، فالشيخ قال له اجلس، أو أراد يعني أن يمنعه يغلق بهما، قال اللهم إن عبدك صالح الفوزان منعني من أذكر الناس، وقال هكذا. هؤلاء إن دخلوا على أمراء، إن دخلوا في يعني مؤسسات، إن دخلوا مساجد، هؤلاء ما يمنعون، لأنهم على السجية الأولى، على السجية الأولى وعلى ما تعلموا وتربوا. فكان ابن إبراهيم رحمه الله تعالى جامعة رحمه الله، فهو الذي تولى معهد القضاء. شوف كم يا أخواني أعمال الشيخ ذكرها هنا، شوف أعمال الشيخ وصلت إلى كم رحمه الله. وهذا كله وهو يا أخوان وهو كفيف، كان العمل الرئيسي الذي شمل أكثر أيام حياته هو التدريس. صاحب تدريس مهمة أخرى وهي الفتوى، فقد كان يشارك فيها حتى توفي الشيخ سعد بن عتيق، ثم استقل بها حتى تحولت بأخيرة إلى عمل منظم في دار الإفتاء حين أنشئت عام 74، وظل يقوم بالفتوى من خلال هذه الدار حتى وفاته المنية. أيضا إلى جانب هذا القضاء، فلما حول القضاء نظر الاتساع إلى رئاسة، أسندت إليه رئاسة القضاء. إلى جانب ذلك كل تولى رئاسة المعاهد العلمية والكليات منذ إنشاء عام 70، كذلك أيضا وكل إليه الإشراف على مدارس البنات منذ افتتاحها في عام 79، كذلك أيضا كلف برئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عام 81، كذلك أيضا تولى رئاسة مجلس القضاء الذي شكل عام 88، كذلك أيضا تولى رئاسة رابطة العالم الإسلامي منذ إنشائها عام 79، تولى أيضا إمامة جامع حي دخنة وخطابة الجامع الكبير، كذلك أيضا شكل هيئة تضم كبار العلماء، قال وبعبارة عامة فقد كان له الإشراف التام على جميع الشؤون الإسلامية داخل المملكة. هذا كله مع التدريس وتربية الطلاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه بركة، بركة يرزقها الله عز وجل من شاء. إذا نظرنا في حياة العلماء وجدنا بركة عجيبة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب هؤلاء سائرين، وأن يجعل لنا ولكم الإمامة في الدين، وأن يرزقنا وإخواننا والسامعين الصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة في الدين. ونبدأ بعد هذه المقدمة المهمة حول ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة، لنقرأ تقريرات الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول. مجلس أي ما هو، نعم هو دي ما فيش إشكال، هي ثلاثة الأصول هذه
إشارة إلى هذه أسئلة القبر الثلاث، وأن هذه أعظم المسائل والأصول، لأنها الدين، الرب والنبي والإسلام. ما الذي يبقى؟ ما يبقى شيء، ما يبقى شيء. الرب ما تعلق به من أسماء وصفات وتوحيد، الرسول ما تعلق به باتباع وسنن، والإسلام بما تعلق به من أحكام. نعم.